الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين، وهو تتم في باب الاقتصاد في العبادة. قال: وعن أنس رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: إن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان أن الاجتهاد في العبادة أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الرهط قد عزموا على عدم الراحة وعلى زيادة العبادة، حتى أنهم حرموا على أنفسهم بعض المباح، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، وأخبر أن الإنسان يجمع بين حق الله وحق النفس وحق الزوج على ما يأتي وحق الضيف. والله عز وجل قد فرض فرائض وحد حدودا وشرع سننا، فيأتي بكل شيء بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات، كان يفطر وكان ينام من الليل، حتى قالت عائشة: لم يصلي الليل حتى أصبح ولا صام شهرا غير رمضان. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. وفيه أن الناس تتنوع هممهم، فهذا همته في الصيام، والآخر همته في الصلاة، والثالث همته في اعتزال النساء. والتبتل هو صنيع أصحاب الصوامع، ولهذا حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل نهاهم عن ذلك، حتى قالوا: ولو أذن له لاختصينا. يعني أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل في الصوامع ويتفرغ للعبادة، فقال الصحابي الآخر: لو أذن له لاختصينا، أي مبالغة في التبتل، لأن الإنسان مهما حاول التنزه مع وجود الآلة ربما غلبته شهوته. ولو تأملتم إلى فضائح الرهبان والراهبات في الكنائس التي تصدر بين الحين والآخر لرأيتم العجب العجاب، فإن الزواج محرم على القساوسة في دينهم المحرف المبدل، وإذا بهم يتعاطون هذا البلاء بغير الطريق الشرعي. والحمد لله أن دين الإسلام دين وسط بين الغلو والجفاء، بين التشديد والتساهل. وفي هذا الحديث إنكار المنكر، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، وفيه جرح على الإجمال ويجوز الجرح على التعيين. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، كالمنكر عليهم. هذا سؤال إنكار وليس سؤال تثبت. أما والله إني لا أخشاكم لله، أشدكم خشية لله، ومع ذلك أتعاطى ما أحل الله من زواج النساء وقيام الليل مع نومه وأكل ما تيسر من الطعام ولهذا أنكر السلف على الصوفية لبس المرقع من الثياب لغير ما ضرورة، ربما اشترى الثوب من أول يوم ثوب مرقع لبده من اللون الأبيض والأخرى أسود ويسمونها الخرقة، وربما أخذوا هذه الخرقة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زعموا، وما هي إلا إلى جهالهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطت له امرأة ثوبا جديدا فلبسه كالمحتاج إليه، وقال له عمر: يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للجمعة والوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي هذا للمتقين، فتركها لأنها حرير. وأقر عمر على أصل التزين للوفود والعيد. وتجد هؤلاء الذين يزعمون أن علم الخرق أفضل من علم الورق يتعاطون الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات، وقد سطروا بأنفسهم من الفضائح ما يتحرج المستقيم عن ذكره في أماكن الدرس وفي الخطب والمواعظ، لأنها أمور مستقبحة شرعا وعقلا، بل تمجها العقول السليمة والفطر المستقيمة. وكم طعن الكفار في الإسلام وأهل الإسلام بسبب وجود هؤلاء الذين يتزيون بغير الإسلام، فإذا رآهم انظروا إلى هؤلاء الدراويش. دين الإسلام ليس بدين الدروشة، دين الإسلام دين العزة، إن الله جميل يحب الجمال. انظروا إلى المسلم يستنجي في كل دخلة وخرجة للخلاء، والاستنجاء عليه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة ثلاثة، حتى ذكر أهل العلم إذا لم يجد ثلاثة أحجار أن يستجمر بالحجر في ثلاثة مواطن أو ما يقوم مقام الحجر كالمناديل ونحوها. وأولئك إذا دخلت إلى أماكن قضاء حوائجهم تكاد أن تتقيأ مما فيها من الرائحة النتنة، وإذا غسلت ملابسك مع ملابسهم رجعت ملابسك أسوأ مما أعطيتهم إياها، لا سيما الملابس الداخلية. وهذا الذي تشمونه يسمونه العطر الفرنسي، يعني هذا النفاذ هم صنعوه لتغطية رائحة أجسامهم الكريهة. أما المسلم قد لا يحتاج إلى هذا العطر، لأنه يغتسل من الجنابة ويغتسل كل جمعة على أقل التقدير، يغسل رأسه وجسده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. أما أولئك لا يغتسلون من جنابة ولا يغتسلون من نجاسة ولا يختتنون، حالة مزرية. ومع ذلك تجد كثير ممن تأثر بالغرب لا ينظر إلى هذه الفضائل التي هو عليها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. والله لقد رأينا مرة في مطار فرانكفورت، يعني يأخذون ملابسهم في الحقائب الصغيرة تلك التي يوزعوها في الحرم، موبايلي 2 فنايل و2 سراويل نكس، تشلها المرأة فوق ظهرها وترحل، ترحل بلا حياء بلا خجل بلا مروءات. ماذا تقول؟ ونحن عندنا دين العزة، عورتك مستورة وجسمك مغطى وثوبك نظيف ورائحتك طيبة وتتطهر بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. فيه جواز التحدث بنعمة الله عز وجل وجواز ثناء الرجل على نفسه لبيان يعني ما يحتاج إلى بيان. وفيه أن التقوى والخشية مصدرها العلم، فكلما ازداد علم الإنسان ازدادت خشيته. ولهذا جاء في بعض الروايات: والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لكني مع ذلك أصوم وأفطر ولا يتعارض مع الخشية ولا التقوى، وأصلي وأرقد فلا يتعارض مع الخشية ولا التقوى، وأتزوج النساء، بل إن ذلك من التقوى أن تعف نفسك وتعف غيرك. وفيوضع أحدكم صدقة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يدل على أن ترك هذه الأمور تعبدا تعتبر من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها. والمراد بالسنة هنا الطريقة، الطريقة. إذن لا تحتج بشيخ الإسلام ولا بالنووي ولا فلان ولا علان، تقول فلان ما تزوج من العلماء، يقال لك إن احتجت بالسنة فالسنة، أقصد إن كان الحجة بالدليل فالدليل يدل على الزواج للمستطيع، وإن احتجت بالرجال فالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الرجال ومع ذلك تزوج. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم: المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون أي دعا عليهم، وقيل أخبر، فإن كان دعا عليهم فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، وإن كان أخبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع. فالمتشدد هالك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعليك هديا قاصدا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه. قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروح آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذه استعارة وتمثيل، ومعنى استعينوا على طاعة الله تعالى بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، أي إن دين الإسلام يسر، كما قال الله عز وجل: ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. فانظروا إلى فرائضه، تجدون الصلاة في اليوم 5 مرات على أوقات متباعدة، وتجدون الصيام في السنة مرة، وتجدون الحج في العمر مرة، وتجدون الزكاة إنما تجب على من كان لديه من المال ما بلغ النصاب وحال عليه الحول فيما يشترط فيه الحولان، أو ما بلغ النصاب فيما لا يشترط عليه الحولان. ويقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، فلا يذهب أحد ويكلف على نفسه. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أنه من شاد الدين غلبه الدين. فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ينقطع، يخلف نفسه حتى ينقطع، كالراحلة إذا شددت عليها انقطعت، وإذا رفقت بها وصلت. ويذكر بعضهم أنه مر برجل يحتطب أو نحو ذلك، فقال: هل مر أحد من عندك؟ قال: نعم. قال: قبل كم؟ قال: قبل كذا وكذا. قال: هل سألحقهم؟ قال: إن مشيت ببطء لحقتهم، وإن أسرعت لم تدركهم. فقال: هذا مغفل، كيف هذا الخبر؟ إذا مشيت ببطء أدركتهم، وإذا أسرعت سبقوني. فأراد أن يمشي فانكسرت رجل بعيره، وأصبح ينتظر من يمشي معه، بينما لو مشى الهوين وصل في الوقت المناسب. فسددوا وقاربوا وأبشروا. وكثير ممن يتعمقون في الدين آخره الضلال والانحراف، يشد على نفسه بقيام الليل، بصيام النهار، بكذلك بغير ذلك من الأمور، حتى يصاب بالخمول ويلحقه الفتور، بينما النفس كالراحلة اعطها راحتها، إذا مرت بالخصب جعلها تأكل، وإذا مرت بالجذب سارع بها السير. فهكذا إذا رأيت نفسك تتوق إلى القراءة والطاعة افعل ذلك، وإذا رأيت نفسك عاجزا فلا أدنى من أن تفعل الواجب وما تيسر من المستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. قال: فسددوا، أي اعملوا السداد بملازمة الكتاب والسنة، وقاربوا يعني اتقوا الله ما استطعتم، وأبشروا أي من الله بالأجر والثواب والتوفيق، واستعينوا على الطاعة بالغدوة أي بالصباح، يقوم الإنسان نشيط، يقوم الإنسان نشيط. فكما أن المسافر يسافر بالصباح لبرودة الجو ورطوبته وغير ذلك من المميزات، كذلك أنت بادر في الصباح بشيء من قراءة القرآن، شيء من الحفظ، شيء من الدروس، ابقى اذكر الله حتى تطلع الشمس، في هذا الوقت مبارك، والنفس يعني منشرحة والروحة أي في آخر النهار، لأن الإنسان يكون قد ذهب لأعماله الدنيوية، ذهب إلى السوق وجاء بما يلزم، أو ذهب إلى الدكان وقام بما يلزم، ثم يرجع إلى بيته فيبقى مع الذكر مع الدعاء مع غير ذلك. وشيء من الدل جاء بالليل، بالليل، فالليل طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد صلى من أوله ووسطه وآخره. وأيضا قال: القصد القصد تبلغوا، يعني امشوا الهوين ولا تشددوا على أنفسكم إذا أردتم أن تبلغوا آخر الطريق. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد. متفق عليه. زينب هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إنكار ما لم يكن معهودا من الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين الساريتين، والمسجد ينبغي أن يكون مصانا عن ربط الحبال ووضع ما يؤذي المصلين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أو أنه لم يسأل عن ماهية الحبل، فالحبل معروف، ولكن سأل لماذا ربط هذا الحبل. قالوا: هذا حبل لزينب، أي لزوجك يا رسول الله. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على زينب هذا الصنيع، إلا أن في الحديث دليل على أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن في غاية من العبادة والإقبال عليها. فهذه امرأة كانت تصلي من الليل، فإذا فترت تعلقت بالحبال، فأين رجالنا؟ وأين شبابنا؟ وأين شيوخنا؟ وأين نساؤنا؟ كلنا في فتور، ربما لا نأتي بما يلزم. فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أي ابعدوه، فيه تغيير المنكر باليد، ليصلي أحدكم نشاطه، أي في حال قوته، فإذا فتر فليرقد. ومن النشاط أن يصلي قائما أو يصلي قاعدا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان يسرية الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان عليه أن ينال حظه من النوم إذا نعس أحدكم وهو يصلي، أي من الرجال والنساء، وهذا في الغالب في قيام الليل، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وهذا الأمر قد يكون للوجوب إذا كان لا يستطيع أن يصلي مطلقا، وقد يكون للإرشاد إذا كان يستطيع مع المشقة حتى يذهب عنه النوم، يعني يعطي لنفسه حظه وحقه. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، بينما هو يقول اللهم إني أسألك الجنة، وإذا به يقول اللهم إني أسألك النار. صحيح يقع هذا، لأن الإنسان إذا علاه النعاس يتكلم بدون شعور وبدون عقل، والله المستعان. مرة من المرات أطالوا السجود في دماج في قيام رمضان، وبينما هم على ذلك الإطالة صاح أحدهم وهو ساجد: يا الرافضة باتموتون. الشاهد أنه خرج من الصلاة وجاء بالزامل، فغيره كثير ربما يحصل مثل هذا، والله المستعان. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحرصون على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمحبتهم له ولوجوب وتعين الجماعة. وجابر بن سمرة يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، فكانت صلاته قصدا أي لا يطيلها حتى يشق على نفسه وعلى غيره، وخطبته قصدا أي لا يطيلها حتى يشق على نفسه وعلى غيره. وعن أبي جحيفة بن عبد الله وهو السوائي رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. قوله أبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي أسلم في عام الفتح قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان هو الفارسي وأبو الدرداء هو عمر الأنصاري من زهاد الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فزار سلمان أبا الدرداء، وفيه الزيارة في الله عز وجل لا سيما بين المتآخين، فرأى أم الدرداء متبذلة، لعل هذا قبل أن يضرب الحجاب، أي رآها غير متزينة لزوجها، غير مهتمة بنفسها. وفي هذا أن المرأة ينبغي أن تتزين لزوجها ولما هو أدعى للرغبة فيها. فقال لها: ما شأنك؟ أي ما الذي حملك على هذا الأمر؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي ليس له حاجة في النساء وفي غيرها، فلذلك لم تبالي بإصلاح محل نظره. فجاء أبو الدرداء أي من خارج البيت، فصنع له طعاما إكراما للضيف، فقال له: كل فإني صائم، أي متطوعا. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فيه إيناس الضيف بالأكل معه والشرب معه، فإن ذلك يدخل السرور عليه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يصلي من أول الليل بعد العشاء، فقال له: نم، أي خذ حظك من النوم والراحة فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، أي بعد أخذ الراحة. وهذه الليلة إنما أمره بالنوم لأنه كان بجانبه، وإلا لو أراد في أول الليل أن يكون مع أهله ثم يكون في آخر الليل مع ربه لا حرج، يعطي كل ذي حق حقه. فقال له سلمان إلا لربك عليك حقا. وهذا يدل على فقه سلمان رضوان الله عليه، وهو توحيده والقيام بأمره على وفق ما أمر الله عز وجل به. وإن لنفسك عليك حقا حتى لا تشق عليها ويؤدي إلى انقطاعها، ولأهلك عليك حقا ما تزوجتك إلا من أجل أن تؤدي لها الحق الذي لها، فأعطي كل ذي حق حقه وإلا كنت مسيئا. لا يقول أنا سأتفرغ لربي، سيكون مسيء في شرع الله ويكون مسيء مع من يختلط به. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، قوله فأعطي كل ذي حقا حقه لفظ عام يدخل في جميع شؤون الدين. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم النهار ويقوم الليل، قال له بمثل هذا على ما يأتي إن شاء الله. قال وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو عابد الصحابة طعن فيه الزمخشري بغير مبرر فدافع عنه الشوكاني كما في تفسير سورة هود، قال من أنت يا محمود وما أنت يا محمود حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء، أتدري على أي جنب سقط وفي أي واد وقعت؟ ثم ذكر من شأنه وفضائل هذا الصحابي عظيمة وجليلة تشعرك أنه كان عابد الصحابة حقا، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصلي كل ليلة بأربع أجزاء أو نحو ذلك من القرآن، ولازم أباه ما دام حيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دام حيا، ومع ذلك مشى معهم ولم يشارك في حروبهم. يعني لتعلم ورعه وعدم تأثره، وإلا المجالس يجانس لما يحضر مجالس وهم يعني يخططون لقتال علي بن أبي طالب ويرى منهم ذلك ويفعلون ويخرجون ويدخلون، والرجل جالس على حياته يصوم من النهار ويصلي من الليل. ولما قتل عمار وجاء القاتل ويبشرهم بقتله قال لا عليك لا عليك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار في النار تقتله الفاء الباغية. فقال له أبوه إذن أنت معنا؟ قال أنا معكم ولست قاتل. فقال معاوية رضي الله عنه قتله الذي جاء به، وهذا تأويل قال الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح غير مقبول، وإنما قتله الذي قتله. وقاتل عمار أبو الغادية رضي الله عنه صحابي، لكن الفتنة فتنة نسأل الله السلامة. وهو راوي حديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، راوي هذا الحديث ووقع فيه ما وقع فيه، ومع ذلك لا نقول فيهم إلا رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن علي رضي الله عنه وعن عمار رضي الله عنهم وكانوا أصحاب الحق، ورضي الله عن معاوية وعن من مع معاوية من الصحابة رضي الله عليهم تأولوا. وأما من زعم أن قتال معاوية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا كان لأجل الخلافة فهذا إنما هو مأخوذ من تأريخ الشيعة أو من تأريخ من تأثر بنقل الشيعة، حتى ولو كان في البداية والنهاية فإن الرواه هم شيعة، لوط والواقدي والكلبي وفلان وفلان. وإلا فالصحيح أن قتال معاوية رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب كان لأخذ ثأر عثمان، كان يطالب علي رضي الله عنه أن يسلم قتلة عثمان وعلي رضي الله عنه معذور، حتى ذكر بعضهم لا أستحضر أين أخذت هذه الفائدة، إذا لقيتها يا عبد الكريم أفدنا بها. ذكر بعضهم أن معاوية رضي الله عنه تأسف بعد ذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له يعني اصبر، يعني بمعنى الكلام أنه اصبر حتى نتمكن من إقامة الدولة وبعد ذلك نأتي على قتلة عثمان، لكن في جيش علي 3,000 أو 4,000 من قتلة عثمان كيف يسلمهم؟ كيف يسلمهم؟ كيف يفعل بهم وهم خوارج؟ إنما انتحلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتحالا، وإلا ما هم حول علي بن أبي طالب، لكن لو قالوا نريد الخلافة بدل عثمان من سيقبل منهم في ذاك الزمان؟ ما أحد. ولكن انتحلوا علي بن أبي طالب، ولذلك لما جاءت عائشة رضي الله عنها للصلح بين علي بن أبي طالب وبين خصومه قام الخوارج وعملوا المعركة بالليل، وإلا كان قد تم الاتفاق. ولما كان من الليل انقسم الخوارج نصف في جهة جيش علي رضي الله عنه ونصف في جيش أصحاب الجمل، وقام الناس على حرب لا يدرون ما الذي حصل، فكل يضرب صاحبه ونشبت المعركة. وأما قضية التحكيم وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، هذه قصة لا حقيقة لها، لأن معاوية لم يكن خليفة في ذلك الزمان. كيف عمرو بن العاص يقول أنا أثبت صاحبي كما أثبت هذا السيف، وذاك يقول أنا أخلع صاحبي، من يجوز له أن يخلع أمير المؤمنين؟ فتعلمون أن القصة ملفقة، لم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة، وما كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتنازل بالخلافة، وقد سمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان: يا عثمان إن الله ملبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. كيف ينزعه علي بن أبي طالب؟ ولكن كان الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في تسليم قتلة عثمان، يعني كالذي يقول اعطني قتلة عثمان حتى أتحلل من البيعة التي في ذمة لعثمان بأخذ دمه ثم أبايعك على الخلافة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجز عن دفع قتلة عثمان إلى معاوية لقتلهم، ومعاوية كان من أولياء عثمان، من أولياء دم عثمان، يطالب بدمه إقامة القصاص، فعلي رضي الله عنه عجز. ومعاوية رضي الله عنه لو ترك القتال حتى يستتب الأمر وبايع علي رضي الله عنه على السمع والطاعة ويطالب بالقتلة وإقامة شرع الله عليهم، لكن قد سبق القدر بما أراد الله عز وجل. هذا ملخص هذه المسألة، ملخص هذه المسألة، لأن التاريخ قد شوه فيما يتعلق بحروب علي رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها ومع معاوية رضي الله عنهم جميعا، والله المستعان. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقال له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسن بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذاك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. قال قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كله كل ليلة. شيء عظيم كل ليلة. فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في 7 ولا تزل على ذلك. فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لوالدك عليك حقا. وفي رواية لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به. فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. وذلك نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تعين القصد في العبادة سواء القصد في الصيام أو القصد في الصلاة. وألفاظه مفيدة ولولا العجلة لاتينا عليه لفظا لفظا لكن يأخذ وقتا وهو مفهوم والله المستعان. إلا أن أشهر ما فيه وجوب إنكار المنكر وكذلك القصد في العبادة وكذلك جواز شكوى الرجل ابنه إلى الإمام أو نحو ذلك. وفيه جواز الكنايات لأن المرأة لم تصرح بصنيع عبد الله معها وإنما جاءت بألفاظ تدل على أنه لم يأتي بحقها الذي تعين لها. ولعلها كانت أكبر منه لأنه كان صغير السن حين الزواج فلعلها كانت أكبر منه حتى تمكنت من مثل هذه الألفاظ الجزلة والله أعلم. وفيه مراجعة الرجل للقرآن الذي يصلي به من الليل فإنه كان يصلي كان يراجع مع أهله بالنهار ويصلي بالليل. وفيه كذلك تمني أن الإنسان لو رفق بنفسه فإنه بعد أن كبر سنه ورق عظمه يعني عجز عن بعض ما كان يفعل. وفيه أن الأعمال تتفاضل فإن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة صلاة داود. ومع ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إلا أن طريقة داود في العبادة كانت جميلة في تقسيم الليل والنهار في طاعة الله عز وجل. قوله عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالجنة والنار كأننا رائعين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رائعين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طريقكم، ولكن يحضر ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر ربعي بكسر الراء والأسدي سيدي بضم الهمزة وفتح السين المهملة وبعدها ياء مكسورة مشددة. نحن نقراها الأسدي وهي انظر كيف تشكل الأسودي. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملة أي عالجنا ولاعبنا والضيعات المعايش. ساق المصنف هذا الحديث لبيان القصد في العبادة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة عظيمة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم وأزواجهم يعني أعطى كل ذي حق حقه حتى وجدوا تأثر في قلوبهم، فمع ذلك في خوف الصحابة رضوان الله عليهم على إيمانهم وتعاهدهم لذلك. وفيه أيضا رد الفتوى والسؤال إلى العالم حتى يرفع الإشكال. وفيه قول سبحان الله للتعجب أو للتنزيه. وفيه أن من شكى عليك أمرا أنك تستفصله، فقوله نافق حنظل النفاق ذنب عظيم، فإذا أقررته على ما في قلبه لكن سأله قل له كيف نافقت، كيف نافقت؟ المنافق ما يقول أنا منافق، المنافق ما يقول أنا منافق، لكن هذا أكيد عنده شيء، فبعضهم ربما يكون مريض يتخيل له أنه منافق، وبعضهم ربما ما عرف النفاق إلى غير ذلك، فقال له كيف هذا؟ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على إيمان وخشية ومراقبة وتقوى ونشعر بطمأنينة القلب وانشراح الصدر وخشوع الحال، فإذا رجعنا عند الأزواج نسينا ويصبح الإنسان يضحك ويمزح وغير ذلك، وربما يغفل بعض الشيء في العمل. فقال أبو بكر إننا لنجد ذلك، ومع ذلك ذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده، فيه الحال بدون استحلاف، إلا تدومون على ما تكونون عندي، لو تستمرون على ذلك الوقت كما في ذلك الوقت في البيت في الطريق في جميع الشأن وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم، لأنكم صرتم في درجة عليا. لكن الإنسان يحتاج إلى أن يستمتع في هذه الحياة الدنيا بالمباح، ولكن يا حنظل ساعة وساعة، قلبها العوام ساعة الربي وساعة القلبي، هذا ما هو صحيح. الساعات لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لكن ساعة تكون على اجتهاد وساعة تكون على فتور لا ينقص عن السنة، كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الإنسان إذا شدد على نفسه ينبغي أن ينهى عن ذلك، وينبغي أن يرفق بنفسه. قوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه أي للجمعة أو غيرها، إذ هو برجل قائم أي في الشمس فسأل عنه، يعني لأنه لا يعلم الغيب أو لأنه لم يره من بعيد أيضا. فقالوا: أبو إسرائيل، يعني سبب عن سبب صنيعه، ما الذي يجعله هناك يقوم؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس طاعة لله ولا يقعد طاعة لله، والله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما شرع، ولا يستظل، وهذا فيه من التكليف ما يؤدي إلى المشقة على الجسم وعلى البدن، وربما أثر وأدى إلى انقطاع، ولا يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصيام بالصمات كما سيأتي معنا، ويصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أي انهوى عن ذلك فليتكلم، يعني الكلام المشروع، وليستظل أي من الشمس الحارة المحرقة ومن البرد القارس، وليقعد راحة لجسمه، وليتم صومه، هذا إذا كان صومه ذلك اليوم. أما إذا نوى صوم الدهر فإنه ينهى عن صيام الدهر، والله المستعان. عندنا هذا السؤال عندك يا عبد الرحمن، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ ما الدليل؟ ها؟ هذه الأحاديث التي قرأناها والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمور لا يعلمها. وأيضا قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عندك يا أخ صالح، هل تذكر سببا من أسباب تكفير العلماء للساحر؟ الساحر كافر. لماذا كافر؟ عندك يا أخي محمد، ها؟ لأنه يدعي علم الغيب. هذه أحد الأوجه في تكفير الساحر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما هذا السؤال عند رفعة وانظروا حين يغلط، لكن إن شاء الله أن ظني يخيب وأنه يصيب. يا رفعة، الآن أنتم تقولون بل نقول هو المعتقد خمس لا يعلمه إلا الله: لا يعلم ما في الغد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الحديث: ولا يعلم متى بأي أرض تموت إلا الله. ونذهب بنسائنا إلى الأطباء والطبيبات، وربما قالوا هذه المرأة حامل بذكر وهذه المرأة حامل بأنثى، فكيف الآن؟ هذا غيب ولا ما هو غيب؟ ها؟ ليس بغيب. إذا ما هو غيب سأعرف في البيت أن زوجتي حاملة بذكر ولا بأنثى، لكن غيب كيف ما هو غيب؟ غيب نسبي، غيب نسبي، غيب بالنسبة لغير الطبيب. وأما الطبيب فإنه يمسك الجهاز مرره على بطن المرأة ثم ينظر في التلفاز اللي أمامه أو الكمبيوتر أو الشاشة التي أمامه فيرى ذكر الذكر أو فرج الأنثى. مفهوم؟ إذا لا يعني يقال بأن الأطباء توصلوا. ثم أيضا متى يعرف الأطباء بهذا؟ بعد الأربعة الأشهر، صح ولا لا؟ أليس في حديث عبد الله بن مسعود: بعد الأربعة الأشهر يكتب رزقه وأجله وعمله ذكر أنثى شقي سعيد. إذن قد خرج من علم الله كونه ذكر أو أنثى إلى علم الملائكة، ثم خرج بهذه الأجهزة إلى علم الإنسان. مفهوم أم لا؟ قد يخطئون وقد يصيبون، لكن الواقع يعني لا يلزم أننا نقول بأنهم ادعوا الغيب المطلق فيكفرون، لأن هذا أمر يراه الطبيب وقد يصيب وقد لا يصيب. عندك محمد الدنوسي، أنت محمد وهو محمد، ها؟ أسامة. إذن عند أسامة: الغيب الذي يعلمه الله عام في كل موجود؟ فهمتني؟ لأن السؤال أظنه كنت سأعطي سؤال ثقيل شوية. ما هو قول المعتزلة عند أخي سليمان؟ عند سليمان ما هو قول القدرية في الغيب الذي يعلمه الله؟ قالوا: يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. قالوا: يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. هات. أي نعم، أول شيء قالوا: يعلم الأشياء بعد وقعها، فكفر العلماء أصحاب هذا القول بنص حديث ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والشافعي يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، فإن أنكروا كفروا. لكن بعد أن خصموا بهذه المسألة قالوا: الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فنوقشوا في هذه، في أن كل ما في هذا العالم يعتبر جزئي، جزئي، لأن الكليات أشياء ذهنية، وأما الجزئيات هي الأشياء الموجودة. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله بكل شيء عليم. من يأتينا بدليل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عند العريس؟ عند العريس هذا السؤال، وإلا أنت ما أنت معنا. لا يتبعنا رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. هات حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من زعم أنه يعلم الغيب. وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم ما في الغد. هذه مسألة مهمة يا أخو، مسألة الاعتناء بهذه المسألة في علم العقيدة. وأن الغيب ينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. والغيب النسبي الله عز وجل يعلمه ويعلمه من شاء من عباد الله. فالغيب النسبي قد يكون بالنسبة لغيب ولك ليس بغيب. فمثلا ما في جيبك من النقود بالنسبة لك غيب، يعني بالنسبة لي غيب، لكن بالنسبة لك ما هو غيب، تعلم ما في جيبك، مفهوم؟ فعند أن ينكر أهل السنة ادعاء علم الغيب يريدون به الغيب المطلق الذي اختص الله عز وجل بعلمه. ونختم بهذه المسألة: كم هي مفاتح الغيب يا أخانا أحمد؟ مفاتح الغيب 5، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البخاري: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. أين ذكرت هذه 5 يا أخانا فتح؟ عندك يا أبا علي أين ذكرت هذه 5 المفاتح؟ في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.